بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذا التسجيل لتفسير فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين لسورة النساء.
يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها لا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن إلى أي شيء؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم، أي ترونها طيبة وتستحسنونها. ولهذا قال ما طاب لكم من النساء، فأتى بما دون من، لأن من للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف أتي بما، يؤتى بما إذا قصد الوصف. قال ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا، يعني الإبل، يريد سبحان من، يعني سبحان الله. لكن لما كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بما. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحوا، أي انكحوا من النساء ما طاب لكم، أو بيان لما في قوله ما طاب لكم؟ الثاني أقرب والأول جائز، لكن الثاني أقرب، أي انكحوا الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، لأن معنى مثنى أي اثنتين، ثلاثة ثلاثة، رباع أربعا، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل. وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء، يعني حال كونهن مثنى، وثلاث ورباع أي انكحوا على اثنتين اثنتين، أو على ثلاث ثلاث، أو على أربع أربع. وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا، خلافا لمن زعم ذلك وقال إن الآية تدل على جواز نكاح التسع، لأن اثنتين وثلاث خمس، ورباع أربع، الجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، هذا الأسلوب للتقسيم، يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا أربعا، لأن الخطاب انكحوا خطاب للجماعة، الخطاب للجماعة ليس لواحد. فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع مثنى وثلاث على الجماعة، يكون المعنى ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثا وبعضكم أربعة. ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من أربع، ومنها أنه يتزوج بالهبة، ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال، ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات، ومنها أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره. وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولو أراد الله عز وجل أن يقول ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أربعا، نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. وقوله مثنى وثلاثة وربع لم يذكر الواحدة، لأن المقام مقام تخير ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقصد في اليتامى. نقول إذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية. كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصاعدا. الكيفية قال ما طاب لكم، فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش وكمية. ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة، الكمية يعني الزيادة في الكم من الثنتين فصاعدا. طيب مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا، خفتم أي ظننتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها، أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم. أسأل، لا، لأن ما ملكت اليمين لا تنكح، ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. صح، يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. نعم يحرم أن يتزوج أمته، لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، الأضعف لا يرد على الأقوى، بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف. لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، عرفتم؟ أما لو كان عنده أمة فإنه لا يمكن أن يتزوجها، لأنه إيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. إذن لا يصح أن نقول إن قوله أو ما ملكت أيمانكم معطوفا على قوله فواحدة، لأنه يختل المعنى، بل المعنى فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت إيمانكم أو كلمة نحوها. المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل، فيقدر فعل مناسب لقوله أو ما ملكت إيمانكم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل، أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثا أو أربعا عند خوف عدم العدل في اليتامى، أو الأمرين، أو الأمرين. يعني ذلك أي نكاحكم واحد مثنى وثلاثة ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم أن لا تعدلوا. أدنى أي أقرب أن لا تعولوا، يعني أن لا تجور. هذا هو معنى الآية المتعين. وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى أدنى أن لا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف. لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه. والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا كان عند الإنسان 100 وليدة 100 جار وجامع كل واحدة، كم يأتيه في السنة؟ نعم 100 ولد يأتيه في السنة 100 ولد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته. نعم. اي نعم يصح وهو ولي. اي نعم لو كان انسان ابن عم امراه واراد ان يتزوجها فلا حرج، يسالها يقول هل ترغبين ان اتزوجك؟ اذا قالت نعم يتزوج. لكن كيف يعقد؟ ها ياتي باثنين شاهدين ويقول اشهدكما انني تزوجت موليتي فلانه، يقول قبلت ولا ما قبلت؟ ما يقول قبلت، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة. نعم أو زوجت نفسي موليتي فلانة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. نعم خالد. نعم نعم لأنه إذا صارت موزعة لازم نأتي بما يدل على التكرار. نعم ذا الملك. نعم
طيب إذا اشترى الأمة بعد أن اشترى الزوج أمة
اشترى زوجته. نعم
صارت مملوكة
له. الولد مملوك للسيد. اي نعم. نعم عمر.
ما رأيك في المستدل بهذه الآية بأن الأصل التعدد؟
سيأتين بالفوائد وأصل الله يرزق الشباب أن لا على وحده. نعم ايش
ملك زوجته.
نعم. فكيف يبطل العقد؟ نصف النكاح. بعد الأذان أن لا تقسطوا في اليتامى. أن لا تعجلوا في معاملتهم. نعم. طيب ما من هم اليتامى؟ من مات أبوه ولم يبلغ. طيب قوله ألا تقسطوا في اليتامى، كيف ألا تقسطوا؟ مشان يعني كيف العدل؟ لا لا، نقول فانكحوا، المسألة في النكاح. نعم. مثل لأجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه. نعم. يعني اليتيمة تكون مثلا عند ابن عمه ويخاف أن لا يعجل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل، يعطيها أنقص، فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم النساء إلى آخره. طيب لماذا عبر بما دون من يا عبد المنان؟ يتعاقبان، لكن لا بد من إذا خرجت عن أصلها لا بد أن يكون هناك فائدة. ما حضرت فهد؟ أحسن. نعم. طيب قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا، خليل، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، يعني بين من؟ نعم، يعني فلا فانكحوا واحدة. طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود. لكن من أين يؤخذ من الآية؟ طيب واحد، المسألة الآن نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطن وغيره أيضا. أو ما ملكت أيمان، فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء. ما معنى قوله ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا؟ كيف كان أقرب ألا يجور؟
لأن لا تجور بين الزوجات،
لأنه إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل بينهما. أولا أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية. طيب وحينئذ لا يكون هناك جواب. وكذلك في ممالك الإيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداهن فلا جواب لأنه لا يجب العدل. طيب ثم قال عز وجل وآتوا النساء، أظن أخذنا فوائد ما أخذناها. طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجوع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما. ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها. ويتفرع على هذا، على هذه الفائدة، بيان أو تبين خطأ من ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها، لأن الله يقول انكحوا ما طاب لكم، فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟ فما يفعل بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال، لأن قوله ألا تقتص باليتامى يعني فلا تتزوجوهن، ولكن إيش؟ انكحوا ما طاب لكم النساء. وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة، أنه إذا سد الباب فإنه إيش؟ يفتح باب الحلال، لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة. وأظن تقدم لهذا نظائر أتينا عليها في الشرح، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات. تأملوا معنا، هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؟ إذن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز. الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط بينهم فيهن، فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. طيب، وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد. وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جريدة يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق 40 عرسا. نعم، 65 عرسا في ليلة واحدة. أفهمتم المعنى الآن؟ يعني بدل ما نروح لقصر الأفراح في عرس رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر 20 رجلا أو 65 رجلا أو 100 رجل، وهذا لا شك أن يوفر يوفر نفقات ويوفر تعب تعبا على الناس، وهذا لا يعني سنة حسنة إذا ابتدأ أن إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا طيب. نعم إيش ارفع صوتي ما في حياة إيش ما في قصر، لأن الناس يدعون أمما، لكن إذا علمنا أن في هذا القصر 40 واحد يتزوج نأخذ لهم 40 غرفة، وإذا لم يكن نحط خيام ما نكثر المدعوين، بدل ما يدعو الواحد منا 200 رجل يدعو 20 رجل. والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه، يعني هذا من باب تخفيف المؤونة، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. على كل حال هذا مسألة ثانية، مسألة أخرى الذي تشير إليه، لكن الكلام أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب نعود إلى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع، لقوله مثنى وثلاث ورباع، مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم، تحريم الوسائل إلى المحرم، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه، أن للوسائل أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره، لقوله أو ما ملكت أيمانكم. ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن فوائد الآية إثبات ملك اليمين، لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاؤه، أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه، إذا وجد سبب الملك ملك اليمين. وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم. طيب ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الملكية للإنسان، ما هي إثبات الرق؟ إثبات الملكية وأن الإنسان يملك. ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله، وذلك لأن الملك ملكان، ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لمن؟ لله، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت، هذا ثابت. ثم هو أنواع، تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، عرفتم؟ تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط. الرقبة فقط، اي نعم، كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر. فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد، عرفتم؟ لكن كأني ببعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول لها فائدة، العتق، إذا اعتقه مالك الرقبة صار حرا، ومالك المنفعة له منفعته. فالمهم على كل حال، وملك ملك عين، وملك منفعة، وملكهما جميعا، كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار. لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، اليمين أفضل. ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة. الشيء الطيب يتناول باليمين، والشيء الخبيث يزال باليسار. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، يعني بعضها أعلى من بعض في السوء، وأدنى من بعض في الحسن، لقوله أدنى ألا تعود، ذلك أدنى ألا تعود، لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك أدنى ومن وما لا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضول. ثم قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا أي أعطوا. والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. إذن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جيءوا. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في المسألة في الآية قولان: القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر، ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياه. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس، بدون مماطلة وبدون تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين. فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء، وآتوا النساء صدقاتهن، النساء يعني المتزوجات، بدليل قول صدقاتهن. وصدقات جمع صدقة وهي المهر، وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة. وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم، وقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه. وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آتوا النساء، آتوا النساء، فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا، لأن آتى بمعنى نحل، وآتوا بمعنى انحلوا، والنحلة هي الهدية العطية عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبن يعني النساء. وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن طبنا لكم عن شيء منه، من قيل إنها تبعيضية، وقيل إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى إن طبن لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون المعنى إن طبن لكم عن كله أو بعضه، لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه. إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية، صح؟ الأكل كسوة داخلية، ها؟ منفعة، نعم صحيح منفعة، لكن هي كسوة أيضا. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. التناسب بين الظمأ والضحى اللي هو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح، لأن الجوع لأن الشبع كسوة الباطن، المعدة فاضية ما فيها شيء عارية، فإذا دخلت الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية. على كل حال إذا طاب كلوه هنيئا، أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأن منفعته للبدن مباشرة ينمو بها البدن، بخلاف اللباس بخلاف المسكن وبخلاف المركوب، فإنها منفعة خارجية. وقوله هنيئا أي حين الأكل، مريئا أي بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنيء سهل سهل المساق. نعم، وأضرب لكم مثلا أبين، إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها، نعم، يمكن إذا أكلها يفرح 10 مرات قبل أن تصل إلى معدته، لأن فيها شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها. هل هذا الأكل هني ولا غير هني؟ غير هني. لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالي، وهذا شيء شاهدته أنا، شاهدته أنا بنفسي. يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط، نعم، ويجعل بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس. هذا يكون هنيئا له ولا لا؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يسيره بسهولة، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا. طيب، مريئا قلنا محمود العاقبة. ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم، لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه، نعم، ماذا يكون؟ مريء ولا غير مريء؟ غير مريء، هذا غير مريء. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه؟ هذا ليس محمود العاقل، لأنه يضره. لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء، والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة، يكون مريئا. ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال: كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك. صحيح، أحيانا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة. يكون حراما، يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة. الأذى بإيش؟ الأذى بالأكل، يحمل بطنه وقد ملأه، يتعب حتى إذا جلس يمكن ما يجلس، لا يجلس إلا متربعا من شدة ملل البطن. هذا نقول يحرم عليك أن تأكل. أو التخمة، أتعرفون التخمة؟ ها؟ ما هي؟ لا، التغير، التغير نحن نسميها غيرة، نعم، أو غيرة كطيرة، يعني التغير. والتغير الحمد لله الآن لطيب المآكل قليل جدا، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذاك الطيبة يجد الإنسان التخمة، يصير إذا تجشأ يظهر منه رائحة خبيثة، وربما يصاب بمرض، ها؟ أي يسمونها المر. على كل حال أنا يعني استطردنا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه. لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه من أجل من يوم يأكل يشرب هذا. يقول: لا تكلف نفسك، كل أكلا معتادا. وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي، طبيب أمريكي أسلم، يقول: أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة. قلنا: ما هي؟ قال: الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول هذا أصول الطب، هذا أصول الطب، ولو أن الناس نفذوا ما كاد يمرض أحد. أما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار، تتعرض للأوساخ، تتعرض لكل شيء، إذا غسلت في اليوم والليلة 5 مرات نعم بقت نظيفة. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته، لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا، ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا لم آكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاءوا أكل، ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة 4 أسابيع وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة 4 القادمة. نعم. هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لازم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، بل لا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولوا لأهل السنة: أنتم أهل السنة، ثم يخالفون. طيب إذا كانوا أهل السنة هل أنتم تريدون أن تتبعوا السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد. نعم لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم. نعم. ها؟ من قولي أو من الكلمات، لأن الله قال: إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، هذا واضح في النكاح. أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملكت أيمانكم. لا، غير معطوف على ما طاب، ليس معطوفا على واحد، ليس معطوفا على واحد، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح؟ يعني مثلا أن رجلا تزوج أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل. لا، لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم، يعني جامعوا أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع. نعم، بدأ. سهل، إذا اشترط عليها غيرها اللي بدأ عرض النكاح ماذا منها؟ أي ما اشترط، طلب منه. طيب، أن يراها قبل العقد. لا، ما له يجبر، كيف يجبر؟ أي إذا أبو يقول ثمان لا دور غيره. نعم، وش العادة؟ صحيح، هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا الخاطر. نعم،
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية قراءتان، في السفهاء وفي قياما. ها؟ طيب، وآتوا النساء. طيب، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يستفاد من هذه الآية فوائد. فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا. ومن فائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صداقهن. آتوا النساء صدقاتهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء. وقال بعض العلماء: لا يجوز، لا للأب ولا لغيره، أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. والذي تؤيد السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره. لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به، كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة، يعني الهدية التامة، فلا يكون فيه منة المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن فوائدها أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه لأن هذا كالإكراه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا لقول هنيئا مريئا، هنيئا حين الأكل مريئا بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس بغير طيب نفس منه، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا أموالكم، هذا مبتدا درس اليوم الجديد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، وقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما والمعنى واحد. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي لا تعطوه، لا تعطوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده، هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم أضاف الأموال إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صيّر، يعني جعلها الله لنا قياما، الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا. فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال. فلا الأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس. حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقوله فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء إيش منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10 ريالات نقص، كلما أعطاهم نقصت. لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، طيب أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكسوة فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها. وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا، ولا تشبخوا بأنافكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قول غير، لا تقول ما أمدك قط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم، وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، لقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي بالتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تعطوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذا الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغير. فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريم، وإن فعل لم ينفذ التصرف. ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. القسم الثاني من الحجر، الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه او الصغر او الجنون. فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا لم يحجر عليك فسوف تفسد المال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب به الفساد، أي بتسليطنا إياه. فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليه، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس. وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر، فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة. فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحجر عليه. أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم، على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، يقول وارزقوهم فيها. ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من وله الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا أي اختبروا. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. نعم نعم، قبل بلوغ الطفل. نعم، من مات أبوه قبل بلوغه، أي بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم. وقوله حتى إذا بلغوا، حتى هنا ابتدائية، أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا شرطية، وقول فإن علمتم شرطية أيضا، فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر، وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم، ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا، أي أبصر. وقول رشدا، الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف، هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جاءت به العادة، والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وأن يكون عالما بالكفر ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله في كل موضع بحسبه. ما المراد به هنا رشدا؟ أي تصرفا صحيحا في أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم، أي أعطوهم إليها إياها. وقولوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم، ولا تقول ايتوا خذوا أموالهم، أنتم ادفعوها إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقتضي الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقالوا بدارا أي مبادرة، فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء. وقالوا أي يكبروا أي بدارا لكبرهم، يعني تبادر كبرهم، لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا رشيدين. فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول الإسراف مجاوزة الحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15، وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر بالأكل قبل أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال إلى مال اليتيم فليستعفف، أي فليكف عن الأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قوله فليستعفف للأمر، والثاني للإباحة، هكذا. نعم الأخ اللي وراء النوشان. أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر، قلنا لأنها أعقبت النهي، وهو قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل أكلا بالمعروف، أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها، وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرأوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى بقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، العمل بالتجربة من أين تؤخذ العمل؟ يؤخذ العمل بالتجربة، لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه، لقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء إنما إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى بقوله ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن. ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري، وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك. نقول إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم. نعم. لا، الأولى السفهاء. الآية الأولى من في اليتامى. نعم محمد. ما وصلنا. أصبر. نعم خالد. الصغار ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم. لكن يفسدها. أخشى يفسدها بشبه حار. يعني مش له على كل حال ما جرت بالعادة لا بد هذا نفقه يصير. هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه لا راح يبيله على ما يسمونه فسحه، يعطى ريال او ريالين حسب السعر. نعم. لا ابدا، الاحسن لا تعطيه. اذن هذا له سبب، له سبب. إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. هي في الحقيقة الأصل لا يعطى. الأصل لا يعطى. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الآية الأولى عامة، لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياه. أي الذكور والإناثين ما دام العلة السفه، يعني لا تتصفى أموالكم لسفه. أن تسمع الآية الأولى ولا الثانية؟ الآية الثانية ما فيها ذكر السفه، الآية الثانية فيها اليتامى يختبر اليتيم، لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء لأنها ليست من أهله، تختبر بحاجات البيت. إذا عرف ضبطها لحاجات البيت نعم هذا فهي رشيدة. إذا عرف أنها سفيهة إذا عجنت العجين أعطته البقرة، إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما تكون هذه رشيدة. نعم نعم الأمر اللام الأمر وهو الإنباح
واللام فليستعفف الأمر. ما الفرق بينهما بما أن جميع اللامين جاءت بعد النفي بعد أنك لا تكون أسراف نوية؟
مهم قلنا أنه لما جاءت بعد النهي صارت الإباحة. أما فلستعفف إنما كانت الوجوب لحماية بيت لحماية مال اليتيم. أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم، أنت مباح. فالأول قلنا إنه الوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته، لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها في ضرر على اليتيم. نعم ها زائد لتحسين الله.
نعم وعكس زائد الناقص فهل يرد هذا الكتاب الله الناقص
وزائد؟ وش تقول سؤال الأخ خالد؟ مع أن يقول هل في كتاب الله زائد؟
في فائدة.
نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد.
نعم ولكن يعني كتاب الله عز وجل ما
في
شيء يعني الزائد
يكون كذا. اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بشوف حل هالمشكله فيه. نعم صح الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعدي ولازم، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شوف بارك الله فيك، كل شيء زائد في القرآن كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لا بد أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال النحويون تحسين اللغة تحسين اللغة. نعم واصل. قسمين سبيل الصغر سبيل لجنونه سبيل للتصرف
الصغير، يعني لا يكون على قسم العام يكون سبيل
والتفصيل ما يصلح. أو ما يصلح السبيل قد يكون بالغ عاقل وهو سبيل شد عليهم قيام من مهلكم قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا 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 نفس الأموال هي القيام. نعم
الذي يتناول الدخان
ها
الذي يتناول الدخان
ايش
الدخان
اي
لأنه مفيد للناس غير لا فائدة.
لا هو ما يرى انه افساد. وأنا يقول إنه إذا قام يشرب دخان يكيف ويستانس. نعم مثل ما أنك أنت تأكل التفاح وتستانس بس هذا ينقص العقل نقص واضح.
فهم الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.